بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند عبد الله بن مغفل رضي الله عنه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم، وأيما قوم اتخذوا كلبا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية نقصوا من أجورهم كل يوم قيراطا. قال: وكنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح. فإسماعيل هو ابن علية، ويونس هو ابن عبيد، والحسن هو البصري. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، فذكر الحديث. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال أخبرنا يزيد قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ويزيد هو ابن زريع، ويونس هو ابن عبيد، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري. الحديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه. قال الإمام النسائي رحمه الله: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن أشعث عن الحسن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الصلاة في أعطان الإبل. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح، وأشعث هو ابن عبد الملك الحمراني كما في تهذيب الكمال، ترجمة يحيى بن سعيد القطان. الحديث رواه ابن ماجه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو نعيم عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. قال الإمام الوادعي: وسند ابن ماجه ظاهره الصحة، فأبو نعيم هو الفضل بن دكين، ويونس هو ابن عبيد، ولكن المعلق على ابن ماجه يقول في الزوائد: إسناد المصنف فيه مقال، ولم أجد هذا الكلام في مصباح الزجاجة، فلعل في المطبوع سقطا أو وهم أو وهم المعلق على ابن ماجه، والله أعلم. وقد أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، فقال رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب الخفاف قال: سئل سعيد عن الصلاة في أعطان الإبل، فأخبرنا عن قتادة عن الحسن بن أبي الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه فذكره، وأخرجه عبد بن حميد. ثم قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن طلحة ابن عبيد الله ابن كريز الخزاعي عن الحسن فذكره.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان حديثان لعبد الله المغفل، حديث لولا أن الكلاب أمة، وحديث صلوا في مرابض الغنم. إنما في هذا الطبع ما رقموا حديث مرابض الغنم بل ألحقوه بالذي قبله حيث الترقيم، أما هما حديثان. حديث عبد الله بن مغفل: لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها، ذكره الشيخ أيضا في كتاب التفسير: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. فدل على أن تلك المخلوقات يقال لها أمم، أمة الطيور، أمة الحشرات، أمة الأسماك مثلا، أمة بني آدم، أمة الجن، فهي أمم، أمم مختلفة. وقوله أمثالكم أي أنها هذه أمة وهذه أمة. قوله لأمرت بقتلها أي كلها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها جميعا، ثم قال: فاقتلوا منها الأسود البهيم. بوب النووي رحمه الله على جملة أحاديث في صحيح مسلم، فقال: باب الأمر بقتل الكلاب، وبيان نسخه، وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك. ذكر في الباب حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب فأرسل في أقطار المدينة أن تقتل، قال: فنبعث في المدينة وأطرافها فلا ندع كلبا إلا قتلنا، حتى إن لنقتل كلب المرية من أهل البادية يتبعها، يعني تأتي المرأة بكلبها من البادية فيقتلونه. وساق بعده حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال جابر: أمرنا رسول الله بقتل الكلاب، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم قتلها، وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي نقطتين فإنه شيطان. وساق بعده عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم. فالحديث الذي قرأناه نحن في الجامع الصحيح أصله في مسلم برقم 1573، حديث عبد الله بن مغفل في الصحيح المسند فيه زيادات. وساق أيضا في الباب حديث ابن عمر المتفق عليه: من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضار أو ضار المعلم، الضار هو المعلم، نقص من عمله كل يوم قيراطان. وفي الباب حديث أبي هريرة برقم 1575 من مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا عرض أي زرع فإنه ينقص من أجره قيراطان كل يوم. قال النووي رحمه الله في هذه الأحاديث بعد أن ذكر طرق ألفاظها: أجمع العلماء على قتل الكلب الأسود، على قتل الكلب الكلب، الكلب الكلب ضار، يأكل ما وجده من إنسان أو حيوان ضار، والكلب العقور، هذان كلبان مجمع على قتلهما، وقتلهما ليس على سبيل الجواز فقط بل على سبيل أن هذا دفع ضرر عن الناس. واختلفوا في قتل ما لا ضرر فيه من الكلاب. قال إمام الحرمين من أصحابنا: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بقتلها كلها، ثم نسخ ذلك ونهى عن قتلها إلا الأسود البهيم. وهذا سير على ظاهر الحديث المذكور آنفا. ثم استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها، يعني إلا قتل الاثنين النوعين من الكلب والعقور سواء الأسود وغيره. وقال القاضي عياض: ذهب كثير من العلماء إلى الأخذ بالحديث في قتل الكلاب إلا ما استثني من كلب الصيد وغيره، كلب الصيد والماشية والحراسة، هذا على هؤلاء على الجمهور يقولون بهذا، وهذا مذهب مالك وأصحابه. قال: واختلف القائلون بهذا، هل كلب الصيد ونحوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب أو القتل عام في الجميع، أم كان مخصوصا بما سوى ذلك؟ يعني أن كلب الصيد مستثنى، كلب الماشية، من القتل للاحتياج إليه، لأن الكلب مع خسته فيه وفاء، فلو أتى الذئب إلى الغنم يريد أن يأكل من الغنم يأخذ من الغنم يقاتل الكلب بشدة حتى يستميت ولا يتركه يصل إلى الغنم، فهو حارس. وهكذا كلب الصيد فيه منافع، مكلبين تعلمونهن ما علمكم الله، واستثنوا أن لا يكون من الأسود البهيم لأنه شيطان، فإنه يرسل فيمسكها ويأتي بها بدون أن يهشم لها عظما أو يكسر لها عظما أو يهشم لها لحما، يمسك الصيد حتى يأتي الصياد أو المالك فيأخذه، فيكون أمسك لصاحبه. أما إذا أكل منها أمسك وأكل منها فأمسك لنفسه لا تأكل، لأنه معلم. تارة يكون جائعا يمسك ويأكل، يمسك لنفسه، وتارة يكون غير جائع فيمسك لصاحبه لمن أرسله. إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، يسمي الله ويرسل الكلب فيأخذ الأرنب، الغزال، الأشياء من هذه الصيود. قال القاضي: وعندي أن النهي أولا كان نهيا عاما في اقتنائها، في اقتناء جميعها كما في حديث ابن عمر، وأمر الأمر قتلها جميعا، ثم نهى عن قتل ما سوى الأسود ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب الصيد. هذا جميل، تلخيص جيد. النهي كان عاما عن اتخاذها كلها، ثم صار النهي إلى أنه ينهى عن الكلب الأسود ولا بأس باقتناء غير الأسود ممن له حاجة إلى اقتنائه في حراسة ونحوها، اقتناء دون شراء، فلا يجوز بيع الكلب ولا شراؤه، لأن ثمن الكلب حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وكسب الحجام، كسب الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وثمن الكلب خبيث، ونهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وجاء في النساء إلا كلب صيد، أي يجوز ثمنه أنه يشتري كلب صيد أو كلب حراسة أو كذا إلى كلب زرع، لكن هذه شاذة. فتلخص من ذلك أنه لا يجوز بيع ولا شراء أي كلب كان شتى أنواعها، لا كلب صيد ولا غيره. الفقرة الثانية: أنه كان أبيح اتخاذ الكلاب ثم نسخ ذلك وأمر بقتلها جميعا، ثم يعني صار النسخ إلى أن لا تقتل ويبقى يقتل ولا يقتل إلا الأسود البهيم من بقيتها، وأن لا تتخذ جميع الكلاب إلا لحاجة، حاجة زرع أو ماشية، واتخاذها للزرع وللماشية دون شراء مع الحذر من نجاستها، فإن جمهور العلماء على أن الكلب نجس كله، وهذا هو الصواب، لأن ريقه بالإجماع يعني من حيث إجماع المعتبر، أو لأن ماذا لعابه نجس، أمر الإنسان أن يغسله 7 مرات إذا ولغ في الإناء لنجاسة ولما فيه من المكروبات، فإذا كان كذلك فهو يلعق نفسه وريقه متحلل من جسده فهو نجس. قال النووي: أما اقتناء الكلب فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاجة، ويجوز اقتناءه للصيد والزرع والماشية، والأسود بهيم علل بأنه شيطان، يعني فيه مزيد شر، قد يطلق الشيطان على الشرير أكثر، فلان شيطان كذا شيطان. وأما النقطتان فيه فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه، وهذا مشاهد معروف، قوله شيطان من أجل ذلك قال بعضهم لا يصاد به، لا يتخذ للصيد، لا يجوز أن يتخذ للصيد ولا الحراسة ولا للزراعة، يعني مع الماشية، لأنه شيطان. يتخذ من غيره، ولأنه إذا مر بين يدي المصلي لزم المصلي أن يعيد صلاته من أولها، يقطع صلاة المرء إذا مر بينه وبين سترته الكلب الأسود والحمار والمرأة أي الحائض. قال اختلفوا في محل نقص القيراطين، فقيل ينقص قيراط من عمل النهار وقيراط من عمل الليل، المهم ينقص من عمله قيراطا كل يوم سواء من عمل الليل أو من عمل النهار. طيب إذا لم يفي عمله في ذلك اليوم بقيراط وفي ليله بقيراط يأثم، حمل ذنوب. وأما القيراط فإنه يقول مقدار معلوم عند الله تعالى، وهل هو كالقيراط الذي من شهد يعني شهده فله قيراط مثل الجبلين، هذا الظاهر من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط وحتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراط؟ قال مثل جبل أحد. أنه يقول مقدار معلوم ولم يحدده بما جاء في الحديث يعني أنه كجبل أحد مثل الجبل، والمقدار الله أعلم به. قلنا ما عندنا تحديد إلا هذا التحديد. وبهذا قال العثيمين أيضا أنه أن القيراط المذكور في هذا الحديث هو القيراط المذكور في ذلك الحديث في صلاة الجماعة. قال رحمه الله الكلب معلوم وهو ذو ألوان متعددة، هذا تحت باب 306 من رياض الصالحين، وهو ذو ألوان متعددة، لكن يختص الأسود منه بأنه شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ما بال الكلب الأحمر من الأبيض من الأسود، قال الكلب الأسود شيطان، رجاه مسلم كما رأيته. والكلب الأسود إذا مر بين يدي المصلي قطع صلاته ووجب عليه أن يستأنفها من جديد، وحتى المرأة إذا مرت الحرم وفي غيره. والكلب الأسود لا يحل صيده عند أكثر العلماء، لا يتخذ يعني لا يعلم للصيادة ولا للزراعة، أيضا لا يتخذ لحراسة الزراعة ولا لحراسة الغنم والمواشي. قال حتى لو كان معلما وأرسله صاحبه وسمى عليه فإنه لا يحل صيده لأنه شيطان، وإذا كان الكفار من بني آدم لا يحل صيدهم ما عدا اليهود والنصارى، يعني لا يحل ذباحتهم حتى ولو صادوا وذبحوا ما يحل، وبالأخص الكتابيون من يهود والنصارى، فكذلك هذا الشيطان الكلب لا يصح صيده. وأما غيره من الكلاب ذوات الألوان المتعددة فإنها لا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة إذا مرت، كلب الأسود الذي ويقصد به الأسود البهيم الذي كله أسود، ويباح صيدها بالشروط المعروفة عند العلماء. وأما اتخاذ الكلب وكون الإنسان يقتنيه فإن هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب والعياذ بالله، لأن الذي يقتني الكلب إلا ما استثني أي من تلك الأنواع التي لزرع أو لماشية ينقص من أجله كل يوم قيراطان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع الجنازة حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين أصغرهما مثل أحد. فالذي يتخذ الكلب بدون ما استثني ينقص كل يوم من أجره مثل جبلي أحد قيراط بل قيراطان، وهذا يدل على أن اتخاذ الكلاب من كبائر الذنوب إلا ما استثني الصيد والحرث الماشية. الصيد هو الكلب المعلم الذي يصيد به الإنسان، هذا يحل صيده إذا كان معلما بحيث يسترسل إذا أرسل ويقف إذا زجر، وإذا أمسك لم يأكل، وأن يسمي الله عند إرساله، فهذا صيد حلال والإنسان يقتنيه لحاجة ومصلحة. كذلك الحرث يتخذ الإنسان كلبا ليحمي زرعه لئلا تأكله الماشية، يعني يكون الكلب عند المزرعة أي ماشية تهجم على المزرعة يثب فيدفعها، فهو حارس للمزرعة ما تصل إليها المواشي، حتى أيضا لو في ثعالب أو في تريد تهجم على المزرعة تأكل يدفعها. والثالث الماشية، يتخذ الإنسان كلبا الماشية سواء كان من الإبل أو الغنم أو البقر لأنه يحميها من الذئاب ويحميها من اللصوص، لأنه إذا رأى من يستنكره نبح فانتبه صاحبه، وحتى من حيث القتال قاتل، نحن عرفنا أنه يستميت هو الذئب عند الباب بعد الغنم مثلا، فإذا جاء الذئب يريد إلى يثب على قاتله ويدفعه ويشغله حتى لا يستطيع أن يصل إلى الغنم. وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاج يقاتل ويصيح، فينبه صاحب الغنم وصاحب البيت ويقاتل ويصيح ويستثير الكلاب إذا بقي كلاب أخر استنصر. وكذلك لو فرض أن الإنسان يحتاج إلى حفظ مال كإنسان في مكان نائم وليس حوله رجال أمن فيتخذ الكلب، فهذا لا بأس به، لأن هذا حماية مال كالحرث، وما عدا ذلك فإنه حرام. ومن حكمة الله عز وجل أن الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. يقال إن الكفار من اليهود والنصارى والشيوعيين في الشرق والغرب كل واحد له كلب والعياذ بالله، يتخذه معه سفرا وحضرا ومرقدا، الكلب عنده، المرأة معها كلب، الرجل معه كلب، أفقر واحد لابد أن يكون له كلب عندهم، الكلب هذا لابد منه. واستدل بهذا الخبيثات للخبيثين، قال الكلاب خبيثة للخبيث الكفار، كل واحد له كلب والعياذ بالله يتخذه معه، وإذا اشترى اللحم أعطاه اللحم الجيد وأكله اللحم الردي، وكل يوم ينظفه بالصابون والمنظفات الأخرى، مع أنه لو نظفه بماء البحار كلها وصابون العالم كله ما طهر، لأن نجاسته عينية، والنجاسة العينية لا تطهر إلا بتلفها وزوالها بالكلية. لكن هذه حكمة الله عز وجل أن يألف هؤلاء الخبثاء ما كان خبيثا أنجاس، مع أن يحمله يقبله، والله رأينا يحمل الكلب يقبله، والكلب يلحس في وجهه ويلحس في خده ويلحس في جسمه يلحسه. وهكذا أيضا إذا مرض يحزن عليك كما تحزن على ولدك إذا مرض، ويتصل للإسعاف والإسعاف يأتي صيح الإسعاف حتى يأخذ الكلب ويسعفه بسرعة ويذهب معه مرافقه صاحب الكلب إلى المستشفى، وعناية فائقة، مبالغ تصرف في مأكولات في أدوية في هذا، خبثاء للخبثاء. قال كأنهم يألفون أيضا وحي الشيطان، لأن كفرهم هذا من وحي الشيطان ومن أمر الشيطان، فإن الشيطان يأمر الفحشاء والمنكر ويأمر الكفار والضلال، فهم عبيد للشيطان عبيد الأهواء، وهم أيضا خبثاء يألفون الخبائث. نسأل الله لنا ولهم الهداية. المهم أن اتخاذ الكلب بلا سبب شرعي كبيرة من كبائر الذنوب، ثم إن نجاسة الكلب أخبث نجاسة من الحيوان، في الحيوان نجاسة الكلب، لأنه إذا ولغ من الإناء لا يطهر الإناء إلا إذا غسل 7 مرات إحداها بالتراب. غيره من النجاسات إذا زالت عين النجاسة طهر المحل. أما هو لابد من غسلها 7 مرات إحداها بالتراب، والله الموفق. وقولوا للذين يتخذونها من المسلمين، قل هذا شأن الخبثاء الكفار، أنتم مسلمون. الآن في بعض دول المسلمين معها فنادق، إذا جاء أولئك بكلابهم وضعوا لها، فرغوا لها فنادق ومعها مطاعم تعتني بها، ومعها خدام يخدمونها، حتى يعني مثل الضيوف، الذي إذا وفد في ضيف يعني له خدم يقومون بتقديم الطعام له والعناية به وتفريش البيت، هكذا الكلاب. الحديث الذي يليه تقدم شرحه حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم، وهو أيضا حديث البراء، تقدم حديث البراء في مسند البراء مع شرحه. نحن انتهينا من حديث هذا الكلاب، حديث الكلاب ويتعلق بها، وبما أنه في باب واحد مع الحديث الذي نقرأه، ففي أبي هريرة، حديث أبي هريرة قال رسول الله: إن لم تجدوا إلا مرابض غنم وعطان يصلوا فيه مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الشياطين. وكذا حديث عبد الله بن مغفل عن يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني قال رسول الله: صلوا، فذكر الحديث. وفي هذا الموضع علق الشيخ على هذا، قال: لكن المعلق على ابن ماجه يقول في الزواج إسناد المصنف فيه مقال لم أجد في هذا الكلام، فلعل في المطبوع سقطا أو وهم المعلق، ظاهر وهم المعلق، ولا في الحديث ما فيه سقط. هشيم عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل به ما في سقط، فصدقت فراسة الشيخ أنه لعل المعلق وهم، ومن أمانة الشيخ أنه ذكر تعليقه وأضاف إلى المعلق ما علقه صاحب الحاشية. ذكر هنا حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن مغفل في ابن ماجه بهذا الرقم، عبد الله بن مغفل 769، وسبق شرحه كما تكرر شرحه بحيث أننا لا نحتاج أن نكرر، لكن مضمون ذلك لا بأس به. عند حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم 360، توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا توضأ، قال أتوضأ من لحوم الإبل، قال نعم فتوضأ من لحوم الإبل، قال أصلي في مرابض الغنم، قال نعم، قال أصلي في مبارك الإبل، قال لا. قال النووي رحمه الله: ذهب الأكثرون إلى وإباحة، وأما إباحة الصلاة في مرابض الغنم دون مبارك الإبل فهو متفق عليه، والنهي عن مبارك الإبل وهي أعطانها نهي تنزيه، وسبب الكراهة أن يخاف من نفارها وتهويشها على المصلي، يعني تشوش تزعج، إذا قامت يخاف على نفسه من ضربها بأرجلها وغير ذلك، هذا هو النهي. وأن مرابض الغنم طاهرة، وأن بول وروث ما يؤكل لحمه طاهر، وأن الصلاة في تلك الأماكن، صلاة في الأماكن الطاهرة جائزة، ما هناك مانع من أن يصلي في مكان طاهر. وقد اعتنى أهل العلم في المواضع التي يصلي بها الإنسان، منها جواز ذلك في هذا الموضع. ذكر في الباب حديث أبي هريرة الذي قرأناه آنفا، وحديث عبد الله بن مغفل الذي عندنا، وحديث البراء الذي تقدم شرحه في مسند البراء برقم 142 بجواز صلاة الصلاة في مرابض الغنم، حتى وإن كان فيه شيء مثلا من آثر البلل من ذلك، صلاة صحيحة، لكن مثل هذا يتنزه عنه الإنسان للتقذر. أما الصلاة صحيحة حتى لو فيه شيء من لأنه طاهر، ومعاطن الإبل أيضا طاهرة، إنما النهي النهي لما علل في الحديث: خلقت من شياطين، أي من نفارها تؤذي، فلا تصلوا. والصلاة في هذا المواضع في مواضع الإبل مكروهة، وكذلك يعني فيما كان من الأمكن التي أنت تخشى فيها الإزعاج قياسا على ذلك، حتى لا تشوش في صلاتك. إلى هنا، بارك الله فيكم.